بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر السادس، كان الكلام أن الحكم هل مختص بسلطان المخالفين أم يعم لا مطلق سلطان الجائر ولو كان من الموافق، يعني لو كان شيعيا مثلا إماميا، كلام في هذه المسألة كان
جواز الشراء،
نعم جواز الشراء القرائج والمقاسم والزكاة، هل هذا الجواز مختص بما كان السلطان من المخالفين أم يشمل الموافقين عن الشيعة؟ أمر سلطان عندنا جائر شيعي مثلا وأخذ خراج ومقاسم وزكاة من الناس، فهل يجوز شراء هذه الحقوق الثلاثة منه أم لا؟ ذهب جماعة من الأعلام إلى أنه مختص بالسلطان المخالف، هذا الحكم مختص بالسلطان المخالف. منهم الشيخ الثاني ومنهم الشيخ الأنصاري عليهم الرحمة، قالوا هذا الحكم وهو جواز الشراء هذه الحقوق الثلاثة من السلطان مختص بالسلطان الجائر المخالف. قال الشيخ الثاني في المسألة، انظر إلى عبارته، والظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، الجائر المخالف يعني للمذهب، مخالف للحق نظرا إلى معتقده واستحقاق ذلك عندهم، باعتبارهم عندهم هو يستحق، عندهم جائز، جماعة يعتقدون نحن لحقنا هذا، يعني لحق السلطان الأول، أنت تقول عني جائر كذا، أنا في مذهبي لا، أنا هذا حق لي، أنا أعتقد بذلك. قال فلو كان مؤمنا، يعني لو كان السلطان جائر، فلو كان مؤمنا، مؤمن بمعنى شيعي إمامي، لو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذ منها، لا يحل. ليش لا يحل؟ لاعترافه بكونه ظالما فيه، وبعد أنه لا يحل له. ليش؟ المرجع الحاكم الشرع عندنا، والحاكم الشرع المرجع عندنا، لأن المرجع فيه لرأي الحاكم الشرعي الذي هو رأى نفسه حاكم شرعي أيضا، وباعتبار اليوم في هذه الأيام شيخنا الدين عندنا ضعف كثيرا عند الناس، بحيث بعد لا يشترط لا العدالة في إمام الجماعة ولا القضاء يشترط فيه العلم والعدالة، ولا يشترط في المفتي أن يكون عالما مثلا عادلا يعرف شيء، لا يشترط شيء في هذه الأيام. كل هذه الشرائع الثابتة عندنا عند الناس اليوم ليست لها قيمة.
إذا كان الحاكم الشرعي
غير مبسوط اليد أحسنت، أكون أربعة أقوال أذكرها إن شاء الله. بالجملة فإذا هو يعترف أن هذا الحاكم الشرعي وليس له هذا الأمر، فيأخذ ظلما وعدوانا. فالشيخ الثاني رحمه الله والشيخ الأنصاري قالوا لا، لابد أن يكون مخالفا حتى يصح الشرع منه. ثم قال مع احتمال الجواز مطلقا، يحتمل أنه يجوز أيضا حتى لو كان مؤمنا سلطان. ليش؟ قال نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. قلت أن شيخنا تعترف أن النص مطلق والفتوى مطلقة، ليش ذهبت إلى فقط المخالف؟ إذا أنت تعترف بإطلاق النص والفتوى. قال ووجه التقييد، هو صار الشيخ الثاني من الأجلاء، من الشيخ الثاني إنسان عالي شيخنا، لا هو ليس إنسان عادي الشيخ الثاني. قال ووجه التقييد أصالة المنع، يعني الأصل لا يجوز، أن هذا ظلم، أصل منع، إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. إن قلت أنت تقول الدليل مطلق، لما آدم ما قيدوا في المخالف كذا، إلا ما أخرجه الدليل. قال وتناوله، يعني الدليل، وتناوله للمخالف متحقق، يعني حتما يشمل المخالف الدليل اللي دل على جواز الشراء من السلطان، حتما يشمل المخالف. وتناوله للمخالف متحقق، والمسؤول عنه للأئمة عليهم السلام إنما كان مخالفا للحق في ذاك الوقت، المسؤول عن السلطان في ذاك الوقت أنه يأخذ منا السلطان كذا ونفعله كذا نشتري منه كذا، السؤال للأئمة عن السلطان الجائر. والمسؤول عنه للأئمة عليهم السلام إنما كان مخالفا للحق، فيبقى الباقي وإن وجد مطلق فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه. يقول يبقى عندنا بعض الروايات مطلقة ليس فيها سؤال عن المخالف كذا، إن وجد هذا الإطلاق قال فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه. وين هذه القرائن؟ قال التفاتا إلى الواقع والغالب، بما أن الواقع هو هم متولون الأمر أو الغالب، فهذه قرينة على الإطلاق أن المراد من المطلق والمخالف فقط. انتهى كلام الشهيد رحمه الله. طيب بالمقابل ذهب جماعة من الأعلام إلى أن الحكم لا يختص بالجائر المخالف بل يشمل الجائر الموافق. إذن أنا رأي، الرأي الأول قلنا الشهيد الشيخ الأنصاري ومن تبعه بإحسان أنه مختص بالسلطان المخالف. الرأي الثاني أن الجواز، يعني جواز الشراء، شراء الحكم من السلطان، الجواز لا يختص بالسلطان المخالف بل يشمل السلطان المؤمن. هؤلاء الجماعة الذين ذهبوا إلى الإطلاق أنه يشمل السلطان المؤمن منهم صاحب الجواهر رحمه الله وأستاذه شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يشمل الوافق، حيث قال أستاذه، قال ولقد أجاد الأستاذ في شرحه، مو فقط أنه يعني قول لا أجاد، قال ولقد أجاد الأستاذ في شرحه في تفسير الجائر، فسر ماذا؟ قال بالمتغلب بجنوده وأتباعه ذا طبل كان أو جمعة، عنده طبل يجمل كذا يطبلون له، أو كان يصلي جمعة وجماعة معهم، طالما جاء الرواية يقول لا فرق. فالمراد بالجائر المتغلب بجنوده ذا، يعني صاحب طبل كان أو صاحب جمعة، نعم ذا طبل كان، ذا طبل أو جمعة أو عيد، أو رواية ذهب للعيد وصلي كذا كل شيء أو لا، فرعا أو أصلا، وهو النفس أو الفرع الوكيل، مؤمنا أو مخالفا، مستحلا أو لا، مطلق إلى آخره. كان لا فرق في السلطان الجائر، صاحب طبل كان أو صاحب جماعة أو جمعة، وعنده لحية أو لحيته على الشفرة مثلا. على كل الأحوال بما أنه جائر متغلب فالحكم يشمله في هذه السلطة. إن قلت شيخنا إذا الجماعة على قولين، نحن وين نقف؟ نقف في الوسط شيخنا مثلا يولا مع الذين ذهب لأنه مختص بالمخالف، أو الذي قالوا يشمل الموافق؟ لا، هم نتبع الدليل، نشوف الدليل شيخنا، نرى شوف الإنصاف، الإنصاف ينشأ ينبع من النبع الصافي، النبع الصافي هو ما عند الأئمة عليهم السلام. فنرى من ذهب إلى الاختصاص ما هو دليله، يعني من قال أن الحكم مختص بالسلطان الجائر ولا يشمل المؤمن ما هو دليله؟ إن تم دليله أهلا وسهلا، وإن لم يتم الدليل فنذهب مع الذاهبين، يعني من ذهب إلى مطلقا إلى جواز مطلقا، يعني حتى لو كان السلطان موافقا. أقول قد يستدل الاختصاص بالمخالف بثلاث أدلة. يعني من ذهب إلى أن هذا الحكم مختص بالمخالف له ثلاث أدلة. نعم له ثلاث أدلة. الأول أشوف دليل الأول، قالوا إن ظاهر الروايات الاختصاص بالمخالف، المعتقد لاستحقاق أخذه، ويعتقد أنه مستحق أن يأخذه من كل هذا ليه، سلطان جاب عنده، يقول ظاهر الروايات أنها مختصة بالمخالف معتقد لاستحقاقه، ولا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه. قالوا هذا الدليل الأول، وهو حاصله شيخنا حاصله مورد الروايات، وقلنا نحن هم الجماعة يصلون على هذا المورد، هم موردهم هو العام العرب المخالف، يعني يظهر من الرواية أن موردها هو من يرى نفسه مستحقا لذلك، أو يقول أنا أعتقد أن هذا حقي، ولا عموم في الروايات لغير المورد، فنقتصر على مورده وهو السلطان المخالف والجواب عن هذا الدليل. أولا بعض الروايات مطلقة مثل قوله عليه السلام في صحيح الحلب المتقدمة، الوسائل الباب 18 من أبواب المزارعة والمساقات حديث 3، قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها، يعني يتقبل أهلها وأهلها من السلطان، يعني أهلها إذا كانوا على الجزية يتقبلها من السلطان، يا سلطان مطلق السلطان أصلا من أول أمر ما في مورد أنه يعني يسأل عن العالم، أطلق الإمام أول أمر لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهل من السلطان. وأيضا في حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الغلات حديث 1، قال كل أرض، الإمام يقول كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته منها فعليك، يعني بعد الحرث والزرع فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. طيب ماذا قال الإمام؟ كل أرض دفع عليك السلطان، يا سلطان
السلطان
معهود على ذلك. لا 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 المعهود أحسن معكم الآن لا 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 أذكره. طيب فإذا أولا عن الرواية ماذا؟ مطلقة عن أطلق، أخليك مع شيخنا عن أطلق. ثانيا أورد السؤال في كثير من الروايات فيها سؤال عن المخالف، عن السلطان المخالف، أفرض هكذا يسأل، يعني مورد المورد مورد السلطان المخالف لكن المورد لا يخصص الوارد، قاعدة في الأصول ذكرناها، مورد لا يخصص الوارد، مضافا عندنا بعض الروايات أصلا ما فيها سؤال عن المخالف، هي من أول أمر مطلقة، من أول أمر أصلا ما فيها سؤال، ما فيها سؤال أصلا، يعني حتى مورد ليس المورد مورد مخالف أصلا، يبقى شيء أن المعهود السلطان عن المعهود والسلطان ماذا؟
نعم
قلنا الوارد أصلا مخالف للأصل، الأصل مثل مطار شهيد أصوات المرأة، فالوارد هنا مخالف للأصل فيقتصر الله أحد توضع. طيب يبقى عندنا العهد، عهد عندنا عهد ذهني، عهد خارجي، عهد كذا، حمله على عهد الخارجي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. إن قلت هذا قدر متيقن، كل قدر متيقن في الخارج لا يضر لا يمنع، كل قدر متيقن هو سلطان خارجي، هذا لا يمنع من كون الإطلاق، من كون المطلق مطلقا. نعم يشمله، يشمله. أما على خلاف الأصل نحن نقبل نلتزم بالدليل الذي قام فقط عليه، لكن الدليل الذي قام مطلق ما قام خاص.
ما في
الواد ليس مطلقا، ليس مطلقا
السلطان، لكن الأخذ عدم جواز شراء من سلطان جائل،
لكن خصصه بالروايات
جائل
إذن بالسلطان،
يعني المخالف
ما قال مخالف أحسن
المعهول،
يعني الآن كنا المعهول خارج قدر متذكر خارج لا يضر بالإطلاق، كنا لا يضر. نحن دائما كنا لم نقول أكرم العالم، عندنا قدر متذكر العالم يعني ناشي هذا لا يضر بالإطلاق.
مولانا حتى ألفاظ الروايات في منها يقول العامل، في منها يقول المقاصد، كلها
مقاصد مطلقا، يعني مولانا هو قد يكون معهول باعتبار أكثر موجود في الأكثر من الفعل صحيح، لكن هذا لا يضر بالإطلاق على ما ذكرنا بالأصول، هذا لا يضر مع أنه قدر متذكر فيه. وبناء عليه فدليلكم الأول لم يكتب له التوفيق على الاختصاص بالمخالف. قالوا عندنا دليل ثاني، أنا دليل ثاني، وهو قالوا عنوان المسألة في كلام الأعلام هو ما يأخذه الجائر لشبهة المقاصدة، وهذا العنوان على من ينطبق؟ على جماعة ما نشبهتني، يعني ما يعني يرى أنه في الدين في مذهب يستحق ذلك، هذا معنى شبهة المقاصدة، شبهة يعني عنده يرى أنه يستحق ذلك، هذا معنى الشبهة، يعني شبهة دينية. فقهاء عنوانه ما يأخذه لشبهة المقاصد والخارج، شبهة يعني معنى شبهة يعني يظن أنه في دينه يجوز ذلك، يعتقد أنه يجوز ذلك في دينه، إذا أخذه لشبهة يعني شبهة دينية. الموالي ما عنده شبهة دينية، موالي يأخذه يعتقد أنه ظالم ويعرف أنه في دينه ولا يستحق، بخلاف المخالف لا يقول أنا في ديني هذا صحيح. فالفقهاء عنوان وهكذا قالوا يقع الكلام على فيما يأخذه الجائر لشبهة المقاصمة أو الزكاة أو باسم خارج المقاصمة. طيب وهذا لا ينطبق على المؤمن، لأن المؤمن لا يأخذ لشبهة المقاصمة، يأخذ بالرئاسة ويعتقد أنه هذا ليس لي حق، ويعرف أن هذا لأصحابي من الفقهاء مثلا كذا ليس لي. والجواب واضح ولا لا؟ والجواب قل هذا العنوان، عنوان المسألة ما يأخذه السلطان جال لشبهة المقاصد، هذا العنوان وين ورد؟ ورد في لسان الأئمة عليهم السلام، يورد في لسان الفقهاء. خلينا نعرف القصة وين شيخنا، نشوف القصة وين. هذا العنوان ورد في لسان الفقهاء وطيب الله أنفسهم، لكن هذا ليس حجة شرعية، لو ورد في لسان الإمام عليه السلام ورد هذا العنوان في لسان عن رواية وردت هكذا أنه لشبهة فيأخذ السلطان لشبهة المقاصد والخراج لكنا نعمل صحيح كلام متين كنا، لكن ورد في لسان الفقهاء. إن قلت ما يعجبك الفقهاء يعجبني كثير الفقهاء، ونقبل أيديهم ليلا نهارا ونترحب عليهم هو الآخرين، ولكن أنا في مقام الاستدلال، يعني أنا أريد حجة من المعصوم، الكلام بحث علمي، بحث علمي، مقام استدلال، والحج عندنا المعصوم، الفقيه عندنا مهما بلغ مرتبة من العلم مهما بلغ وقول ليس حج شرعي، قول ليس حج على الآخرين إلا على مقلدين مثلا فقط، أما على العلماء قول ليس حج. وبناء عليه تقول إن الفقهاء عنوان المسألة ما يأخذه لشبهة الخراج والمؤخر خلي يعلم ما طبعا أنا خلي يعلم ماشي الحال. لكن هذا أنا لا يعنيني. ليش؟ لأنه ليس حجي في حقي. تقول أنا تبارك بي لنبارك به للبركة أهل وسهل البركة للبركة نضعه في كتبنا وعلى أعيننا وعلى رأسنا للبركة نتبارك به ولكن ليس حجي علينا بحيث أنه كل حجي عليك يوم القيامة. ليش أنت ذهبت ذلك؟ أقول لأن الفقهاء عنوانوا مسألة الفقهاء هم معصومون كلا وليسوا معصومين. ليش تأخذ أنت بقولهم؟ الفقهاء ليسوا معصومين وبناء عليهم ليس حجي قولهم عنوانهم. إذن استدلالكم على اختصاص الحكم بالسلطان المخالف الجائر المخالف لأن العنوان المسألة ما يأخذه الجائر لشبهة الخراج والمقاصمة والشبهة لا تكون إلا عند الجماعة باعتبار في دين يعتقد ذلك. أقول هذا العنوان لم يثبت عندي بدليل فاصل لم يثبت من المعصوم هذا العنوان لم يثبت وعليه هو لشبه الجائر. إذن هذا الدليل الثاني أيضا لم يكتب له توفيه. طيب هنشوف الدليل الثالث المقام. دليل الثالث ما ذكره صاحب الجواهر. دليل الثالث ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال وكأن طبعا هو ذهب إلى الإطلاق لكن ذكر لهم دليل قال وكأن يعني يريد أن يستدل لهم صاحب الجواهر رحمه الله وكأن من خص الحكم بالمخالف نظرة إلى أن مستند الحكم طبعا هم ما صرحوا هو يصمت لهم رحمه الله صاحب الجواهر يقول قال كأن من خص الحكم بالنظرة إلى أن مستند الحكم في جواز التناول منه يعني الدليل على جواز أخذ الزكاة والخراج المقاص منه ما ورد من النصوص بإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم في الإرث بالأصل وغيره وأنهم في ذلك يعاملون معاملة أهل الذمة الذين يجوز تناول ثمن الخمر والخنزير منهم نظرا إلى كون حلالا في مذهبهم ومقتضى يقول اختصاص الجواز فيما فعله الجائر وافق لمذهبه دون غيره. صاحب الجواهر رحمه الله انصافا ذهب بعيدا مع الاحترام الشديد يعني غاية الشدة في الاحترام صاحب الجواهر وما أدراك الجواهر شيخنا. بعض العلماء يقول إذا أراد شخصا أن يحصل عجائب في ذاك الوقت أيام صاحب الجواهر من جملة العجائب هو كتاب الجواهر. إنه كيف في هذه الفترة مقدار 25 سنة 26 سنة تقريبا وكان في عصره الوباء وكذا كان أشد هذا الوباء عندنا وكتب الجواهر من أوله إلى آخره كتاب في الفقه الاستدلالي تحت استدلالي معمق نقل أقواله مناقشتهم الروايات إلى آخره انصافا كتاب الجواهر انصافا أنعم وأكرم به في طول الوقت. لكن ما ذكره بالنتيجة وعالم الرجل من العلماء الأجلاء ليس معصوما هو يقول كأن دليلهم طبعا ورد أيضا يعني هو استنبط الدليل ورد على الدليل رحمه الله يقول كأن من ذهب إلى أنه هذا مختص بالمخالف. ليش؟ يقول نظر إلى روايات ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم في باب الإرث الأصل ونحو ذلك. أخذ بعض الروايات عندنا روايات يعني الروايات ورد فيه بالإلسان عندنا روايات رواية فيها ابن البطاني ورواية كل ما ضعيفة من النتيجة ضعيفة. قلت كذا امرأة كذا أتزوجها قال فتزوجهن وألزموهم رواية تقول وألزموهم بما ألزموا بي أنفسهم وانكحوهن هذه فيها ابن البطاني الله على الصبر. الرواية الثانية أيضا ضعيفة نحن عندنا مقاعد الإلزام بشفافية رواية ضعيفة. عندنا ثلاث قواعد في الواقع: قاعدة الإلزام، وقاعدة الإقرار على دينهم، وقاعدة المقاصة. أحسنتم. روايات المقاصة أيضا ضعيفة. ثابت عندنا رواية الإقرار على دينهم، صح موثق المسلم. رواية المسلم محمد المسلم موثقة. نعم نحن عملنا بقاعدة الإقرار لا بقاعدة الإلزام، لكن ما قطع نظر عن هذا البحث عندنا. صاحب الجواب يقول لعل دليلهم أنه هذا أنا من أي باب أخذ منه الزكاة والخراج، أنا ألزمه لأنه عنده جائز وعنده حلال، وهذا عنده بما أنه عنده حلال فأنا أخذه منه، أخذه ألزمه، ألزم بما ألزم بأنفسهم. هم ألزموا أن هذا في معتقدهم حلال. يقول مثل أهل الذمة، أنا أخذ ثمن الخمر والخنزير كذا منه وثمن الخنزير منهم، يعني أخذ حقي مع أني أعلم حقي هذا كان ثمن خنزير منهم أو ثمن خمر منهم، لأن عندهم حلال بالنتيجة، عندهم حلال بما أنه في معتقدهم حلال فأنا أخذه. يقولون أن هكذا بما أن هذا في معتقدهم حلال فألزموهم بذلك. ثم أجاب هو عن ذلك صاحب الجواب ونعم الجواب أنصافا، أجاب عن هذا الدليل. صحيح هو هكذا استدل، يعني ذكر لهم دليل لكن جواب متين. وهو قال مستند الجواز هو إذن من له الأمر في ذلك. يقول ليس مستند الجواز قاعدة الإلزام، وليس الأمر أن يجوز لنا أن نشتري الخراج والمقاصة والزكاة من السلطان جاء من باب قاعدة الإلزام. لا، مستند الجواز هو إذن الأئمة عليه السلام في هذه الروايات، هو إذن الأئمة عليه السلام، يعني هذه الروايات مطلقة. مستند الجواز هو إذن الأئمة، وهذه مطلقة ما خصصت ما فصلت. قال لنا المهنى وعليه الوزر بهذا المعنى، نحن نتهنى، لنا المهنى هنيئا لنا وعليه الوزر، أيا كان ذاك سواء كان مخالفا أو مؤمنا، لنا المهنى وعليه الوزر. فمن غير فرق بين من كان منه على وفق مذهبه، وأن لنا المهنى وعليه الوزر. صافا، كلام لطيف. صافا. إذن إلى هنا في هذه الحالة، في هذه الحالة لم يثبت أنه مختص بالمخالف. طيب، وأما الاستدلال للتعميم، قالوا أنت الآن ذكرت أدلة من ذهب إلى الاختصاص، عندك دليل إلى من ذهب إلى التعميم أنه يشمل الموافق والمخالف كل منهما؟ بعض مستدل بقاعدة نفي العسر والحرج، وهذا القاعدة اعتبار أنه عسر علينا وحرج إذا ما اشترينا منه القمح والحنطة والشعر وكذا، من أين في ذاك الوقت نسمى ذلك المخالف؟ هم كان بأيديهم، بأيدي السلطان، فإذا كان السلطان مؤمن وقل كان يحرم علينا الشراء باعتبار أنه هذا لا بد أن نرجع إلى أصحابه، مع أنه نقع في حرج وعسر ومشقة.
قال ما
الإطلاق أن يستدل الحين فقالوا نستدل للقول بالتعميم بقاعدة نفس العسر والحرج. والجواب جواب عن ذلك، قاعدة نفس الحرج نفس العسر والضرر إذا كان على ذلك، قلنا هذه تنفي الحكم ولا تثبت حكما. إذا كان الحكم حرجي تنفيه، إذا كان الحكم ثابت في حقي مثلا وجوب أو حرمي كذا، ضرري مثلا تنفيه. أما أن تثبت حكما، تثبت الجواز، تثبت لجواز الشرع من أين، هي تنفي الحكم. نحن صارحا قلنا شيخنا قاعدة لا ضرر لا حرج والعصر كذا هي تنفي الحكم الحرجي والعصر والضرر ولا تثبت حكم جديد. أحسن نكتب هذا الكلام هنا نريد إثبات. إذا ليس الدليل على التعميم هو قاعدة في العصر إنما الدليل هو إطلاق الروايات إطلاق الروايات وبناء عليه فالأنصاف إلى هنا في هذه المسألة قبل أن ننتقل للمسألة الأخيرة أو قبل الأخير لعله في مسألة أنه إذا أخذه يعني السرقة وغير السرقة هل يجوز له أن يخون السلطان الجائر أو يسرقه أو ما أشبه ذلك قبل أن نصل إليه في هذه الحالة. فنقول خلاصة عندنا في هذا الأمر هنا خلاصة أنه لا فرق في السلطان بين المخالف والموافق من هذه الجهة. الأمر السابع هل عنوان المسألة هل لمن عليه الخراج أو المقاصمة أو الزكاة هل يجوز له خيار السلطان؟ هل يجوز أن يسرق من السلطان؟ هذه باعتبار السلطان جائر هل يجوز أن يمتنع عن تسليم إذا أمكنه الامتناع؟
السرقة ليس مسامحة.
الله مع الصابين أدخل الأعلام بعد. أم لا؟ هل تجوز خيانة السلطان؟ سرقته؟ امتناع عن دفع أم لا؟ هذا عنوان المسألة. نذكرها شعبية شيئا أم فرقة؟ تبقى إن شاء الله.
طيب الحمد لله.